بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. بقي حرف من حروف العطف لم نذكره سابقا نسيناه وهو إما، وإما هذا عطف بشرط أن تسبق بمثلها، بشرط أن تسبق بمثلها، يعني تكون إما أولا وإما ثانيا، لابد تسبق بإما. كان تقول مثلا تزوج إما هندا وإما أختها، تزوج إما هندا وإما أختها. طبعا الثانية هي العاطفة، الثانية هي العاطفة، وهي مثل أو في المعنى، تأتي بمعنى التخيير كما في المثال، وتأتي بمعنى الإباحة، تعلم إما النحو وإما الفقه، وتأتي أيضا بمعنى التقسيم، الكلمة إما اسم وإما فعل وإما حرف. نبدأ درسنا اليوم وهو باب منصوبات الأسماء. المنصوبات 15. يقول المصنف رحمه الله: المنصوبات 15، وهي المفعول به والمصدر وظرف الزمان ظرف المكان والحال والتمييز والمستثنى واسم لا والمنادى والمفعول من أجله أو المفعول لأجله أو المفعول له والمفعول معه وخبر كان وأخواتها واسم إن وأخواتها والتابع للمنصوب، لأن قلنا التوابع تتبع ما قبلها، إن كان ما قبلها مرفوعا هي من المرفوعات، وإن كان ما قبلها منصوبا فهي من المنصوبات، وإن كان ما قبلها مجرورا فهي من المجرورات. ولذلك التابع للمنصوب وهو أربعة أشياء: النعت والعطف والتوكيد والبدل، وقد درسنا هذه الأنواع الأربعة. نبدأ بالباب الأول وهو باب المفعول به. المفعول به هو الاسم المنصوب الذي يقع به الفعل، الاسم المنصوب الذي يقع به الفعل. معنى هذا أن المفعول به لا بد أن يكون اسما، ولا بد أن يكون منصوبا، ولا بد أن يقع عليه فعل الفاعل، ولا بد أن يقع عليه فعل الفاعل. فإذا قلت ضربت زيدا، فزيدا هو المفعول به لأنه وقع عليه الفعل ضرب، وقع عليه الضرب، فهو إذن فاعل، فإذا هو فاعل. أكرمني علي، أكرمني علي، الضمير هنا الياء مفعول به لأن وقع علي ماذا؟ كرم علي. فإذا لابد يقع عليه فعل الفاعل، أن يكون متعلقا بهذا الفعل. وقال المؤلف نحو ضربت زيدا وركبت الفرس، فزيدا وقع عليه الضرب والفرس وقع عليه الركوب، فهذا إذن هو معنى المفعول به. وهو قسمان: ظاهر ومضمر. وعرفنا سابقا المراد بالظاهر أن يكون صريحا أو أن يكون مصدرا مؤولا. الصريح مثل الأمثلة التي ذكرناها سابقا: ضربت زيدا، ركبت الفرس، قرأت الكتابة، هذا اسم صريح. المصدر المؤول مثل أن تقول أريد أن أشرب، أريد أن أشرب، هنا أريد الفعل، الفاعل ضمير مستتر تقديره أنا. المصدر المؤول أن أشرب هذا في محل نصب مفعول به، تأويله أريد الشرب، أريد الشرب. ومضمر، ومضمر، المضمر المراد به الضمائر بأنواعها التي ذكرناها بقسميها: المتصل والمنفصل. يقول رحمه الله: فالظاهر ما تقدم ذكره، يعني الأمثلة التي سبق ذكرها. والمضمر قسمان: متصل ومنفصل، ونحن عرفنا سابقا ما معنى متصل وما معنى منفصل. فالمتصل 12، وهي ضربني، ضربني ياء المتكلم هنا في محل نصب مفعول به، والنون هنا نون ماذا؟ نون الوقاية، هذه النون تسمى نون الوقاية لأنها تقي الفعل من الكسرة، يعني لولا النون هذه لقلنا ضربي، ضربي، والكسرة هذه ليست من خصائص الفعل، لكي نحفظ الفعل من هذه الكسرة ندخل نون الوقاية فقول ضربني. ضربنا، ناء هنا في محل نصب مفعول به، ضربك الكاف في محل نصب مفعول به، وكذلك ضربك وضربكما وضربكم وضربكن وضربه الهاء هنا الغائب في محل نصب مفعول به، وضربها وضربهما وضربهم وضربهن. نحن ذكرنا سابقا في الضمائر أن ضمائر النصب هي ياء المتكلم وكاف المخاطب وهاء الغائب وناء الدالة على المتكلمين. هذه ضمائر النصب بشرط أن تتصل بفعل كما هنا، أو تتصل بحرف نصب لكن إن اتصلت بحرف نصب ما تكون مفعول به. إذا قلت إنني أو إنك أو إنه لا يكون مفعول به، إنما يكون اسم إن، لكن هنا لكي تكون مفعول به لابد أن تتصل بالفعل. والمنفصل 12، وذكرنا أن المنفصل هو الذي يبدأ بحرف العماد إيا، وقلنا هذا الحرف فيه اختلاف، بعضهم يقول ضمير بعضهم يقول اسم، المهم أن هذا الضمير إياي بكامله يعد ضميرا وشيئا واحدا. تقول ويقول والمنفصل 12 وهي إياي وإيانا، هذا للمتكلم، وإياك وإياك وإياكما وإياكم وإياكنا هذا للمخاطب، وإياه وإياها وإياهما وإياهم وإياهن وهذا للغائب. يقول تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. إياك هنا مفعول به مقدم في محل نصب، نقول في إعرابه إياك ضمير نصب منفصل مبني على الفتحة، إياك ضمير نصب منفصل مبني على الفتحة في محل نصب مفعول به مقدم. وتقول ما رأيت إلا إياه، ما رأيت إلا إياه، إياه هنا أيضا مفعول به في محل نصب. ثانيا أو قبل ثانيا يجدر بنا أن نتحدث عن تعدد المفعول به، تعدد المفعول به، يتعدد المفعول به بحسب العامل، يتعدد المفعول به بحسب العامل. ما معنى بحسب العامل؟ يعني بعض العوامل تحتاج إلى مفعول واحد، وبعض العوامل تحتاج إلى مفعولين، وبعض العوامل تحتاج إلى ثلاثة مفاعيل. فالأفعال التي تحتاج إلى مفعول واحد مثل قراءة ومثل كتب ومثل أكل، تقول قرأت الدرس وكتبته مفعول واحد، والتي تنصب مفعولين فيتعدد المفعول به ويصبح اثنين، هذه مثل ظن، مثل ظن وأخواتها، ظننت الطالبة غائبا، طالبة مفعول أول وغائبا مفعول ثاني. والتي تنصب ثلاثة مفاعيل مثل أعلم وأخواتها، مثل أعلم وأخواتها، هذه تنصب ثلاثة مفاعيل، تقول أعلم الجندي، جندي فاعل، أعلم الجندي القائدة هذا مفعول أول، العدو هذا مفعول ثاني، قادما هذا مفعول ثالث. أعلم الجندي العدو القائد العدو قادما. كذلك يجوز لنا أن نحذف المفعول به إذا دل عليه دليل، إذا دل عليه دليل. قال تعالى ما ودعك ربك وما قلى، ما ودعك ربك وما قلى، ما ودعك أي وما قلاك، فحذفت الكاف لأنها معلومة من كلمة ودعك، ما ودعك ربك وما قلى يعني وما قلاك، ما ودعك وما قلاك، فحذف الكاف لأنه معلوم. ويقول تعالى إلا تذكرة لمن يخشى، إلا تذكرة لمن يخشى يعني لمن يخشى الله، يعني لمن يخشى الله، إلا تذكرة لمن يخشى، يخشى من يخشى الله، فحذف لفظ الجلالة لأنه معلوم. باب المصدر. طبعا ليس المراد هنا في باب المصدر ليس المراد معرفة المصدر لذاته، يعني ما نريد أن نعرف المصادر ما هي هنا، مصدر باب أفعل، مصدر باب فعل يفعل، أو مصدر باب انفعل، ليس المراد هذا، وإنما المراد معرفة المفعول المطلق، وإنما المراد معرفة ماذا؟ المفعول المطلق. يعني درسنا هو المراد بالمصدر هو درس المفعول المطلق. طيب، يقول المصدر هو الاسم المنصوب الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل. إذا تصرفنا الفعل قلت ضرب يضرب ضربا، وأكل يأكل أكلا، وشرب يشرب شربا، فهو القسم الثالث في التصريف. طيب، ما هو المفعول المطلق؟ ما تعريف المفعول المطلق؟ المفعول المطلق هو مصدر يذكر بعد فعل من لفظه، هو مصدر يذكر بعد فعل من لفظه. يعني لو قلت ذهب، أو أسف، لو قلت ذهب محمد وتأتي بعده بمصدر ذهب بنفس اللفظ بنفس الألفاظ، قل ذهب محمد ذهابا، ذهابا هنا يكون إعرابه ماذا؟ مفعول مطلق. لماذا؟ أولا لأنه مصدر، ذهاب مصدر، ثانيا لأنه ذكر بعد فعل من لفظه، ذهب ذهابا، وشرب شربا، وشرب شربا، وفهم فهما، وجلس جلوسا، وجلس جلوسا، وخرج خروجا. كل ذلك نقول في إعرابه أنه مفعول مطلق. لماذا؟ أعود مرة وأكرر، لأنه مصدر ذكر بعد فعل من لفظه، هذا هو المفعول المطلق. ما أنواع المفعول المطلق؟ أو لماذا يأتي المفعول المطلق؟ يذكر المفعول المطلق لتأكيد الفعل، أو لبيان نوع الفعل، أو لبيان عدد الفعل، أو قد يكون مصدرا نائبا عن فعله. نبدأ بالأول الذي هو مؤكد لفعله، يذكر المفعول المطلق لتأكيد ماذا؟ الفعل. أنا عندما أريد أؤكد أن الطالب خرج، ماذا أفعل؟ أتي بالمفعول المطلق فقول خرج الطالب خروجا. إذن هنا ما فائدة الخروج؟ هنا التأكيد، وكلم الله موسى تكليما، وكلم الله موسى تكليما، تأكيد. القسم الثاني أن تبين نوع الفعل، لا تريد فقط تبين التأكيد، لأن التأكيد وارد ضمنا، وارد ضمنا، وإنما تريد شيء آخر وهو بيان النوع. مثلا لو قلت لك أفهمت الدرس؟ قلت لي فهمت فهما، أنت ماذا فعلت الآن؟ أكدت الفهم. لكن إذا أردت درجة أعلى تقول فهمت الدرس فهم العلماء، جئت بعده بمضاف إليه، جئت بعده بمضاف إليه. ما فائدة الإضافة هنا؟ بيّنت نوع الفهم وليس مجرد تأكيد، إنما النوع. أو تقول فهمت الدرس فهما جيدا، فهمت الدرس فهما جيدا. إذن عندما تأتي بالصفة جيدا أو تأتي بالمضاف إليه فهم العلماء، أنت هنا تقصد بيان نوع الفهم، نوع الفعل الذي ذكرته. اذكروا الله ذكرا كثيرا، ليس فقط ذكرا، لا كثيرا، فهذا لبيان ماذا؟ لبيان النوع. وتحبون المال حبا جما. النوع الثالث بيان العدد، بيان العدد، أن تجعل المصدر على وزن فعله، أن تجعل المصدر على وزن فعله، تقول سجدت سجدة على وزن فعله، هنا بيان عدد، هنا بيان عدد. ضربته ضربة واحدة، نعم، هذا بيان العدد، ضربته ضربة. ممكن تثنيه تقول ضربته ضربتين، ممكن تجمع تقول ضربته ضربات، سجدت سجدات، سجدت سجدتين، سجدت سجدة. فهذا هو القسم الثالث الذي يأتي على وزن فعلة، يأتي على أي وزن؟ فعلة، فاء فتحة، عين سكون، لام فتحة، فعلة، ضربة، سجدة، ركعة. أما القسم الرابع فقلنا مصدر نائب عن فعله، يعني أن تذكر المصدر فقط بدون فعل، وهذا المصدر يغني في المعنى عن ذكر الفعل. مثل أقول لك صبرا، هل يحتاج مني لإفهامك أن أقول اصبر صبرا؟ يحتاج؟ ما يحتاج. يكفي أن أقول لك ماذا؟ صبرا، شكرا، حمدا. هذا نسميه مصدر نائب عن فعله. أنت مستعجل؟ أقول لك مهلا يا شيخ، مهلا. ما يحتاج أن أقول لك يعني الفعل أمهل أو غيره، لا، ما يحتاج ذلك. فهو يغنيك عن ذكر الفعل. ومنه سبحان الله ومعاذ الله وسمعا وطاعة، كل ذلك من المصادر النائبة عن أفعالها. ثم يقول: وهو قسمان، لفظي ومعنوي. فإن وافق لفظه لفظ فعله فهو لفظي، فإن وافق لفظه لفظ فعله فهو ماذا؟ فهو لفظي. نحو قتلته قتلا. الآن وافقه في اللفظ أو لم يوافقه؟ وافقه. هذا الذي ذكرت في تعريف المفعول المطلق، أن يذكر بعد فعل من لفظه. اللفظي لابد أن يوافقه في حروفه وفي معناها أيضا، يوافقه في اللفظ وفي المعنى. هذا هو اللفظي. إن سئلت ما المصدر اللفظي، هو الذي يوافق الفعل الناصب له في لفظه، أي في حروفه وفي معناها أيضا. لاحظ، قتلته قتلا، أليس موافق له في المعنى وفي الحروف أيضا؟ وكذلك ذهبت ذهابا، أليس كذلك؟ وكذلك سمعت سمعا، موافق له في اللفظ وفي ماذا؟ وفي المعنى. وفي المعنى، هذا نسميه لفظي. يقول: وإن وافق معنى فعله دون لفظه فهو معنوي. نحو جلست قعودا، جلست قعودا، وقمت وقوفا، وما أشبه ذلك. لاحظ معي، جلست قعودا. الآن القعود هل وافق في الحروف الفعل جلس؟ لا، لكنه وافقه في ماذا؟ في المعنى. جلس مثل قاعد، وقام مثل وقف. إذن هو مخالف له في اللفظ في الحروف، لكن موافق له في ماذا؟ في المعنى. هذا هو ما نسميه النائب عن المصدر، النائب عن المصدر الذي ذكرناه سابقا، نائب عن فعله صبرا وحمدا وشكرا، نائب عن فعله. هنا نائب عن ماذا؟ عن المصدر. لأن قعود، جلست قعودا، قعود هو في الحقيقة ناب عن المصدر جلوس، أليس كذلك؟ ونائب عنه في المعنى. وقمت وقوفا، وقوف هو ناب عن المصدر قيام، ناب عن المصدر قيام. والنائب عن المصدر أنواع كثيرة، ليس فقط هذا النوع نسميه المرادف. هذا النوع نسميه مرادف. ما معنى مرادف؟ يعني مقابل له في المعنى، مماثل له في المعنى. هناك أنواع كثيرة تنوب عن المصدر، منها أذكر بعض، منها بعض الألفاظ مثل لفظ كل وبعض وأي، بشرط أن تضاف إلى المصدر. شرطها أن تضاف إلى المصدر. يعني لو قلت لك فهمت كل الفهم، فهمت كل الفهم، كل هنا نعربه مفعول مطلق نائب عن المصدر. لماذا أعربته مفعولا مطلقا؟ انتبه معي، لماذا أعربته مفعول مطلق؟ لأن ما بعده مصدر الفهم، كل الفهم، وهذا المصدر موافق للفعل، موافق للفعل في ماذا؟ موافق له في ماذا؟ في المعنى وفي الحروف. فهمت كل الفهم. كذلك لو قلت أعرفك بعض المعرفة، أعرفك بعض المعرفة، بعض هنا مفعول مطلق. لماذا؟ لأنه ما بعده مصدر، ما بعده مصدر وموافق للفعل في اللفظ وفي المعنى. أعرفك بعض المعرفة. وكذلك لو قلت أي كتابة كتبت، أي كتابة كتبت، أي هنا أيضا نعربه مفعول مطلق. لماذا؟ لأن بعده مصدر وهو موافق للفعل كتب، كتابة كتبت موافق له في اللفظ وفي ماذا؟ في المعنى. كذلك الصفة تكون نائبة عن المصدر، الصفة تكون نائبة عن المصدر. لو قلت لك فهمت الدرس فهما جيدا وقلت لك أعرف جيدا الآن في هذا المثال، ماذا تقول؟ فهمت الدرس فهما جيدا. ما إعراب جيدا؟ أسألكم ما إعراب جيدا؟ فهمت الدرس فهما جيدا، ما إعراب جيدا؟ صفة، صفة، فهما جيدا صفة. طيب ماذا يحصل لو حذفت المصدر وقلت فهمت الدرس جيدا وحذفت المصدر؟ الصفة تصبح الآن مفعول مطلق نائب عن المصدر. الصفة الآن مفعول مطلق نائب عن المصدر. كذلك لو قلت فرحت كثيرا، فرحت كثيرا، ما إعراب كثيرا؟ مفعول مطلق. لماذا؟ لأن حذفت مصدر، أقدر مصدر، نيتي تقدير مصدر، فرحت فرحا كثيرا، فحذفت المصدر، الصفة نابت عن المصدر، أخذت حكمه في الإعراب فهي مفعول مطلق. كذلك العدد، العدد، الأعداد 3 و4 و100، قال تعالى فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، فاجلدوا كل واحد من هنا كل لا نعربه مفعول مطلق. لماذا في هذه الآية فاجلدوا كل واحد هنا كل لا نعربه مفعول مطلق؟ لماذا؟ من يعرف السبب؟ لأنه ليس مضافا إلى المصدر، لأنه ليس مضافا إلى المصدر. فاجلدوا كل واحد، هنا قلنا فهمت كل الفهم، فهمت، لا بد الإضافة إلى ماذا؟ إلى المصدر، والمصدر هذا موافق للفعل. فاجلدوا كل واحد، لا واحد مصدر ولا هو من لفظ ماذا؟ الفعل. إذن كل هنا لا يعرب مفعول مطلق. ما الذي يعرب مفعول مطلق؟ العدد 100. فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. لاحظ جلدة هنا بعد 100 مصدر، مضافة إلى المصدر، كلمة 100 مضافة إلى المصدر، وهذا المصدر جلدة موافق للفعل اجلدوا أو ليس موافقا؟ موافق. إذن هذا مفعول مطلق، إضافة إلى أنواع كثيرة. ننتقل إلى الدرس الثالث ونختم به، وهو باب ظرف الزمان وظرف المكان. ظرف الزمان وظرف المكان يطلق عليهما اسم المفعول فيه، يسميان مفعول فيه، مفعول فيه. يقول المصنف رحمه الله ظرف الزمان هو اسم الزمان المنصوب، اسم الزمان المنصوب بتقدير في. ما معنى بتقدير في؟ يعني المفعول فيه لا يسمى مفعولا فيه إلا إذا كان يمكنك أن تجعل حرف الجر في قبله. إذا استطعت أن تجعل حرف الجر قبل ظرف الزمان أو ظرف المكان والمعنى صحيح يكون هذا مفعول فيه. مثال ذلك، إذا قلت لك صمت يوم الخميس، هل أستطيع أن أدخل وأقدر حرف الجر في قبل كلمة يوم أو لا أستطيع؟ أستطيع، والمعنى صحيح، لأن معنى صمت يوم الخميس معناه صمت في يوم الخميس، أليس هذا هو المقصود؟ إذن يوم هنا مفعول فيه ظرف زمان. لكن لو قلت هذا يوم الأحد، هذا يوم الأحد، هل هنا تستطيع أن تدخل وتقدر حرف الجر فيه؟ ها؟ ما يمكن، لا يمكن، لا يمكن، إلا إذا تقول حدث هذا الأمر يوم الأحد، حدث هذا الأمر يوم الأحد، يعني حدث هذا الأمر في يوم هنا. نعم، إذن إذا استطعت أن تقدر حرف الجر فيه فهو مفعول فيه، ما استطعت إذن لا يكون مفعولا فيه، لا يكون مفعولا فيه. واضح ما أقول؟ طيب. يقول نحو اليوم والليلة وغدوة وبكرة وسحرا وغدا وعتمة وصباحا ومساء وأبدا وأمدا وحينا وما أشبه ذلك. هذه الظروف، ظروف الزمان، تنقسم إلى قسمين: ظرف مختص وظرف مبهم. ظرف مختص وظرف مبهم. الظرف المختص الذي يدل على زمان معين محدود بحدود معينة، له حدود معينة محصورة، مثل كلمة ساعة، ومثل كلمة يوم، ومثل كلمة ليلة. الآن الساعة محصورة بزمن معين أو غير محصورة؟ محصورة بستين دقيقة، ليس كذلك؟ طيب واليوم محصورة غير محصور؟ محصور. اليوم ماذا؟ محصور. والليلة محصورة أو ليس محصورة؟ محصورة. اليوم من طلوع الشمس إلى غروبها، والليلة من غروب الشمس إلى طلوع فجر. إذن زمن محصور محدد، هذا نسميه ماذا؟ مختص. هذا نسميه مختص. المبهم عكسه، ما دل على زمان غير محدد، غير محصور في فترة معينة، مثل كلمة مثلا حين، وكلمة وقت، وكلمة زمان. كلمة وقت أين الحصر هنا والحدود؟ محدودة بشيء معين كلمة وقت، أو كلمة زمان، أو كلمة حين؟ إذا هذا نسميه ماذا؟ مبهم. فهمتم ما معنى مختص وما معنى مبهم؟ الأمثلة التي ذكرها كلها ظروف للزمان. تقول صمت يوم الخميس، أو تقول صمت اليوم، أو تقول صمت يوما. الليلة تقول زرتك ليلة، أو زرتك الليلة البارحة، أو زرتك ليلة الجمعة. غدوة، معنى غدوة هو الوقت ما بين صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، هذا الوقت يسمى ماذا؟ غدوة. تقول مثلا أذكر الله غدوة، أذكر الله غدوة. بكرة المراد به أول النهار، أسافر بكرة، أو أسافر بكرة يوم الاثنين، وهي مقراد بها أول النهار، كلمة بكرة. غدا يعني اليوم الذي يلي يومك هذا، الذي يلي يومك هذا، غدا أسافر غدا. عتمة الثلث الأول من الليل، عتمة الثلث الأول من الليل، الثلث الأول من الليل يسمى ماذا؟ عتمة. أزورك عتمة. صباحا سافرت صباحا، مساء جئت مساء، أبدا وأمدا، يعني ما له نهاية في المدة، زمان مستقبل. لا أشرب الخمر أبدا، ولا أصحب الأشرار أمدا، زمان مستقبل. وحين جئت حين أشرقت الشمس، جئت حين أو وصلت حين أشرقت الشمس. ظروف المكان، طبعا ظروف الزمان تنصب مطلقا، تكون منصوبة مطلقا، مبهمة أو مختصة تنصب مطلقا، لا شروط فيها. لكن الشرط المعروف هو أن تستطيع أن تقدر فيه فقط لكي يكون مفعول فيه. ظرف المكان يقول وهو اسم المكان المنصوب بتقدير فيه أيضا، وقفت أمام الباب، يعني وقفت في مكان أمام الباب، في مكان، في مكان. إذن هذا لابد تقدير ماذا فيه، إذا لم تستطع أن تقدر فيه هذا ليس مفعولا فيه. يقول هو اسم المكان المنصوب بتقدير فيه نحو أمام وخلف وقدام ووراء وفوق وتحت وعند ومع وإزاء وحذاء وتلقاء وثم وهنا وما أشبه ذلك، وما أشبه ذلك. طيب لاحظ معي الآن الظرف المكان أو ظروف المكان أيضا فيها المختص وفيها المبهم. المختص ما هو؟ الذي يدل على مكان معين محدد، مثل دار، مثل مسجد، مثل مكتب. مسجد ودار وغرفة، الغرفة تدل على مكان محدد أو لا؟ تدل على مكان محدد، هذا نسميه ماذا؟ مختص. لكن المبهم الذي لا يدل على مقدار معين في المكان، ما يدل على، ليس له حدود معينة، مثل كلمة أمام وكلمة وراء، كلمة خلف، كلمة فوق، كلمة تحت، ليس لها حدود. لسألت أحدكم أين حدود كلمة تحت؟ تبدأ من هنا وتنتهي هنا. لكن لو قلت الغرفة وتبدأ من النافذة وتنتهي بالباب، أليس كذلك؟ لكن كلمة تحت أين بدايتها وأين نهايتها، وفوق وأمام ووراء وكذا، هذه كلها نسميها ظروف مكان مبهمة. ظروف مكان مبهمة. ظروف المكان لا ينصب منها إلا شيئان. ظروف المكان لا ينصب منها إلا شيئان. الأول الظرف المبهم. الظرف ماذا؟ المبهم. تقول وقفت أمام الباب، جلست تحت الشجرة. إذن أمام، وراء، خلف، يمين، شمال، كل هذه الظروف مكان منصوبة تنصب. الظرف المبهم ينصب. الظرف المبهم ينصب، هذا الأمر الأول. الثاني الظرف المشتق. الظرف المشتق، بعض الظروف مشتقة، وما نسميها اسم المكان، نسميها اسم المكان الذي أخذت اشتقت من الفعل. تقول جلست مجلس أهل العلم، جلست مجلس. مجلس اسم مكان أخذ واشتق من الفعل جلس، هذا يكون منصوب على الظرفية المكانية. وذهبت مذهب الفقهاء، ذهبت مذهب الفقهاء، هذا مذهب مشتق من الفعل ماذا؟ ذهب. إذن هذا ينصب على الظرفية المكانية، فنقول ظرف مكان منصوب، ظرف مكان منصوب. أما الظروف المختصة، ظروف المكان المختصة، فيجب جرها، فيجب جرها. تقول جلست في الغرفة، خرجت من الفصل. واضح؟ الظروف المختصة للمكان يجب ماذا؟ جرها، يجب جرها، التي هي ظروف المكان المختصة، مثل دار، مثل مكتب، مثل هذا يجب جرها، لا تنصب. ما لا ينصب في المكان من الظروف المكاني إلا كما ذكرت الظرف المبهم والظرف ماذا؟ المشتق. بقيت مسألة وهي هل الظروف معربة أو مبنية؟ الظروف في الأصل معربة، الظروف كلها معربة إلا ألفاظا محددة معينة موجودة في كتب النحو، ألفاظ محددة معينة. مثل ماذا؟ تكون مبنية طبعا، إلا ألفاظ محصورة محددة تكون ماذا؟ مبنية. وإلا كل ظروف ماذا؟ معربة. طيب ظروف الزمان المبنية مثل ماذا؟ ظروف الزمان إذا وإذ وبينما وأمس وقط ومتى وأيانا والآن، هذه ظروف مبنية. إذا وإذ وبينما وبين وأمس وقط ومتى وأيانا والآن، هذه ظروف زمان مبنية. ظروف المكان المبنية مثل حيث وأين وثم وهنا، حيث وأين وثم. ثم ظرف مكان بمعنى هناك، ثم ظرف مكان بمعنى هناك. وكلمة أيضا ظرف المكان الذي يكون للقريب، ثم للبعيد، وهنا يكون للقريب، كذلك هناك يكون للبعيد. نرجع إلى أسماء المكان التي ذكرها المصنف. أمام، جلست أمام الباب. خلف، وقف المصلون خلف الإمام. قدام، مشيت قدامك، يعني أمام. ووراء، جلست وراءك. فوق، المروحة فوق رؤوسنا. تحت، جلست تحت الشجرة. عند، المدرس عند المدير. مع، سافرت مع أخي. كلمة إزاء وكلمة حذاء، إزاء وحذاء، يعني بمعنى مساويا لك، محاذيا لك، في صف واحد. تقول جلست إزاءك، مساويا لك في وقت واحد، وجلست حذاءك. وكذلك كلمة تلقاء تدل أيضا على الجهة، تدل على الجهة، جلست تلقاءك. ولما توجه تلقاء مدين، ولما توجه تلقاء مدين، يعني جهة مدين. وثم، قلنا ذكرنا ثم قبل قليل أنها بمعنى هناك، ظرف للمكان. اجلس ثم، اجلس ثم، يعني اجلس هناك. وأزلفنا ثم الآخرين، وأزلفنا ثم، يعني جمعنا أو قدمنا هناك الآخرين. وهنا، وهي للمكان القريب، وهناك أيضا للمكان البعيد وما أشبه ذلك. هذا ما تيسر، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم، فضل بأسئلتك.
أهلا وسهلا.
مفعول به. أهلا وسهلا مفعول به.
وما
كذلك.